بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نبدأ بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده. هذا المقطع الأول من دروس العقيدة، وهذا المقطع يتناول بيان أهمية التوحيد وأهمية دراسة التوحيد. أولا، التوحيد هو حق الله تعالى على العبيد، وهذا التوحيد أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وخلق من أجله هذه الخليقة، وسخر هذا الكون لأن يعبد الله وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نوحده، أمرنا أن نفرده بالعبادة وأن نبرأ من عبادة من سواه، إنما أراد لنا الخير. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، فهو تعالى لا تنفعه طاعة الطاعين، كما أنه جل في علاه لا تضره معصية العاصين. فالإنسان ينبغي له أن يعظم التوحيد في قلبه، حيث يعلم أولا أنه حق الله، كما جاء في الحديث من حديث معاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم: قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهو حق الله سبحانه وتعالى. ومن بيان أهمية التوحيد أنه ما من نبي وما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وبدأ قومه بدعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء كلها قائمة على دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بقية تفاصيل الشرائع. بل حتى هذه الشرائع ما منها إلا وفيها من لوازم التوحيد. وانظر إلى بيان أهمية التوحيد. عندما أرسل الله تعالى أول رسول أرسله إلى الأرض وهو نوح عليه السلام، أرسله الله تعالى عندما ظهر الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. يعني لم يرسل الله عز وجل الرسل عندما حصل القتل، عندما قتل قابيل هابيل. نعم، هناك يعني كانت النبوة، لأنه كان بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، حتى ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام عندما عبدوا الأصنام، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرة وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فعندما ظهر الشرك في قوم نوح، وذلك عندما سول إليهم الشيطان ابتداء أن يعظموا الصالحين بتصويرهم ورفع قبورهم والبناء عليها، حتى جاء القوم الذي بعده وعبدوهم من دون الله. فأرسل الله نوح، كم مكث فيهم يدعوهم إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعون التوحيد. ومع هذا قال الله: وما آمن معه إلا قليل، أي ما وحد مع نوح عليه السلام إلا قليل. فماذا كانت النتيجة عندما كثر الإشراك بالله؟ أن استغاث نوح عليه السلام ربه جل وعلا، قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. سبحان الله، حصل الطوفان، أغرق الله تعالى الأرض ومن عليها. طيب، ما هو الذنب الذي من أجله أغرق الله تعالى الأرض ومن عليها، وما نجا إلا من كان في السفينة؟ نعم، إنه الشرك بالله تبارك وتعالى. من هنا نعلم خطورة الشرك ونعلم أهمية التوحيد. فمن هلك؟ هلك أهل الشرك. ومن نجا؟ نجا أهل التوحيد. ولهذا دائما نقول التوحيد، التوحيد يا عباد الله، التوحيد أولا يا عباد الله. يعني أنت عندما نجد بعض الوعاظ وبعض القصاصين، يعني مثلا يأتي بالقصص ويأتي بكذون بدعوة الأخلاق وبدعوة الناس إلى مثلا الصلاة وغير ذلك، ولا يهتم بدعوة التوحيد، فهذا عنوان على انحرافه. فعنوان الداعية الصادق أنه أعظم ما يدعو إليه ويهتم به أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا ليست يعني قاصر على الزمن الأول، إنما هو في كل زمان ومكان، كما هي حال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن توفاه الله وهو يدعو الناس إلى التوحيد. بعض الناس يقول أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد فقط 13 سنة في مكة، و10 سنوات ما دعا للتوحيد. هذا كلام غير صحيح. دعوته عليه الصلاة والسلام للتوحيد كل سنواته عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى أن توفاه الله، وهو ينهى عن ما كان عليه أهل الجاهلية من تعظيم قبور الصالحين واتخاذ القبور مساجد. حتى في لحظاته الأخيرة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فحذر عليه الصلاة والسلام من الشرك إلى آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يبين يعني أهمية التوحيد ودراسة التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد، أن هذا التوحيد هو سبب لقبول كل عمل، فلا يقبل أي عمل إلا بعد تحقيق التوحيد. لا يمكن أن يقبل أي عمل كان من صلاة وصيام وبر والدين وحج ومهما كان، لا يقبل منه العمل إلا إذا كان صاحبه موحدا لله تعالى، مخلصا في عبادته، لا يشرك بالله تعالى شيئا. أما إذا كان قد نقض التوحيد ولم يخلص لله، فإن عبادته تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه الكريم. نعم، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى غني عن هؤلاء، عن شرك المشركين، فلا يقبل من العمل إلا ما كانه صالح، مهما كان صاحبه صالحا عند الناس. ولعل أقرب مثال على هذا نذكر شخصين. أما الشخص الأول فهو عبد الله بن جدعان، كان معروفا في الكرم، وكان معروفا في مساعدة الضعيف والمحتاج. فعندما سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال عبد الله بن جدعان، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. لماذا؟ قال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو لم يوحد الله عز وجل. أما الشخص الثاني فهو أبو طالب. أبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، وترعرع عليه الصلاة والسلام في حجره. وعندما كبر عليه الصلاة والسلام وبعث، كان الذي يدافعه يدفع عنه يتحمل من أجله الأذى أبو طالب. حتى نعلم كل العلم عندما كان عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب وما أصابهم من الجوع، وأرادوا أن يسلمه فأبى أبو طالب، وهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقر ويذعن ولم يخلص لله عز وجل. وعندما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى أبي جهل ومن معه فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم رفقاء سوء والعياذ بالله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد حتى مات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وما قال لا إله إلا الله ومات على الشرك والعياذ به فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن مصير أبي طالب، وأنه في ضحضاح من نار يضرب بجمرتين في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه فهو في النار، نعم، لكن خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة المخصوصة، لكنه لا يخرج من النار. ولهذه عقيدتنا أن من مات على الشرك، أن من مات على الشرك كان خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. والدليل قوله تبارك وتعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله السلامة والعافية. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نزي كل كفر. ولا يجوز أن يستغفر للمشركين أبدا ولا أن يترحم عليهم، كما نص الله تبارك وتعالى في الآية التي في سورة التوبة. فينبغي لنا أن نعلم من الذي لا يخلد في النار. الذي لا يخلد في النار هم الموحدون، فعصاة الموحدين هؤلاء هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبهم، وإن شاء الله تعالى أن يعفو عنهم، فهم تحت مشيئة الله عز وجل. لكنهم هؤلاء لم يشركوا بالله، لكن أتوا بكبائر أو معاصي، فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. أما الكافر فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، هذه عقيدتنا. وأيضا الذي يموت على الشرك فإنه يحرم من مغفرة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما الموحد فإنه قد أتى بأعظم سبب لتكفير الذنوب، وهو التوحيد. وهذا من فضائل التوحيد، أنه من أعظم أسباب تكفير الذنوب، كما جاء في الحديث القدسي فيما يروه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني قال إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنا، قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. تأمل سبحان الله فضل الله عز وجل الموحدين. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. فهذا يدل على فضل التوحيد، ولهذا دائما نؤكد على قضية التوحيد. فالتوحيد هو من أعظم ما يكفر الذنوب. أيضا من فضائل التوحيد أنه سبب لتحقيق الأمن في الدنيا والآخرة، فهو سبب للأمن التام المطلق الكامل وللاهتداء الكامل المطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله. فهنا عندنا ثلاثة أمور في هذه الآية. أولا، الذين آمنوا أي حققوا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أي نفوا قوادح التوحيد. قال: أولئك لهم الأمن. الأمن هنا الألف اللام تدل على الاستغراق، الأمن، وهم مهتدون، أي لهم الأمن التام المطلق ولهم الاهتداء التام المطلق، فهؤلاء هم أهل التوحيد. فالله أكبر، انظر إلى الكرامة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها أهل التوحيد. أيضا من فضائل هذا التوحيد العظيم الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد، أنه ولله الحمد سبب لدخول الجنة وعدم الخلود من النار، كما ذكرنا لكم الآية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أيضا الموحد يسلم من الظلم، أعظم الظلم، لأن أعظم الظلم الشرك، كما قال الله تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن فضائل التوحيد أن صاحبه هو الذي تنفعه الشفاعة يوم القيامة بخلاف المشرك، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سبحان الله، هذا الذي تنفعه الشفاعة. أما المشرك فما تنفعه الشفاعة، لأننا نعلم سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة شروط الشفاعة، يعني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، وإذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. أيضا أحبتي في الله، من فضائل هذا التوحيد أن به تستقر الأمور ويسعد الإنسان، فلا سعادة له إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فصاحب العقيدة الصحيحة فهو ينال الحياة الطيبة، ومن عداهم ينال نصيبا من هذه الحياة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، انظر الموحد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فصاحب الحياة الطيبة هو الموحد سبحان الله، تجد هذا الأمر واضحا مجربا. انظر إذا مرت على المسلمين كثير من المحل والأزمات والفتن، من يثبت عند الفتن؟ من الذي يثبت عند الفتن ويسعد؟ إنه صاحب التوحيد، فهو سبحان الله يصبر عند البلاء ويشكر عند السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يكون إلا المؤمن، أي إلا الموحد سبحان الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيركب سفينة القدر فيسعد في الدنيا والآخرة بخلاف هذا. فهنا نؤكد على أن أسباب السعادة هو التوحيد، وأيضا سبب الثبات عند المحن: إذا هبت رياح المحن والشبهات والشهوات فإن الله تعالى يكرم أهل التوحيد بالثبات، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل التوحيد. لماذا؟ لأن توحيدهم أصيل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه سبحانه. ماذا قال الله؟ أصلها ثابت. فهكذا الموحد ثابت بعقيدته، ثابت بتوحيده، ثابت بتعلقه بالله سبحانه وتعالى ويقينه بالله جل في علاه. فانظر إلى صور الثبات، كصور ثبات خبيب وصور عبد الله بن حذافة ووجد الصحابة أجمعين كيف ثبتوا عند المحن، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يسعد الموحد.